إيفانجيليون قصة معقدة للغاية، خطها الزمني محير، وده سبب اختياري ليها كأول قصة أنيمي في القناة. كنت محتاج أفهم كل تفاصيل القصة، مش لنفسي فقط لكن لكل شخص عايز يفهم إيه بيحصل على الشاطئ في نهاية القصة. هدف الفيديو هو أني أقدم ليك أعمق وأدق شرح متوفر لأحداث نيون جينيسيس إيفانجيليون. ده بيتطلب تحليل مسلسل إلى جانب كل الأفلام لتشكيل قصة كاملة. نيون جينيسيس كقصة بتتجاوز حدود الواقع، بتطرح أفكار مباشرة للمشاهد. المقطع هيكون طويل، وده شيء اعتاد عليه أغلب متابعين القناة. لو كان ده أول مقطع تشوفه، أوعدك إنك هتستمتع بكل أحداث القصة. أنا شخصيا استفدت بشكل كبير من الأنمي. عارف إن دي جملة تقليدية لكل شخص بيحب عمل، لكن دي حقيقة. قبل مشاهدتي للأنمي كنت بكره طريقة الرسم وإن أبطال العمل كلهم أطفال، لكن بعد فهمي للقصة وعملي للمقطع أقدر أقول إنه واحد من أكتر الأنميات النفسية المظلومة في الوطن العربي. سواء كنت شفت الأنمي وعايز تفهم القصة، أو كنت مشاهد عابر وعايز تفهمها مش أكتر، فالمقطع ده موجه ليك. قبل ما أبدأ في القصة، من الضروري نفهم نطاق السلسلة. في ثلاثة نهايات، لكن بطريقة ما كل النهايات بتشكل قصة واحدة. مشاهدة نهاية واحدة منهم مش هتقدم ليك الصورة كاملة. النهاية الأولى بتكون ضمن حلقات المسلسل المكون من 26 حلقة، تعتبر أكتر غموض ما بين الثلاثة. أما النهاية الثانية فبتظهر في الفيلم. الفيلم صدر بعد عام من نهاية المسلسل، بيوفر لنا نهاية صورية على عكس نهاية المسلسل اللي بتظهر على شكل رسمات. أما النهاية الأخيرة فبتكون عبارة عن 4 أفلام بتتبع أحداث الأنمي الأصلي بشكل خفيف، وفجأة بتنحرف بشكل كامل عن مسار الأحداث. بتحتوي على نقاط حبكة وتركيز مختلفة تماما. الأفلام هي تكملة للأصل رغم تشابه أحداث القصة. سلسلة الأفلام مش بديل عن المسلسل الأول أو الفيلم الثاني. المقطع ده هتكلم عن المسلسل وعن الفيلم اللي صدر بعده بعام. حاليا بعد ما وضحت كل شيء نقدر نبدأ مش بأحداث المسلسل لكن بأحداث بداية القصة. البداية كان في كائنات معروفين باسم السلالة الأولى، مجموعة من الكائنات الذكية عاشت في عالم مختلف تماما عن عالمنا. وفي مرحلة ما واجهت السلالة الأولى الانقراض المحتم، ولذلك في محاولة لحفظ الحياة في الكون أرسلوا أقمار بتحتوي على بذور للحياة على أمل أن تصل لعوالم جديدة وبدء الحياة. كل قمر من الأقمار كان بيحتوي على رمح وهو سلاح. وظيفة السلاح هو حماية خطط السلالة الأولى لنشر الحياة. يعتقد أنهم أرسلوا عدد هائل من الأقمار. واحد من الأقمار هبط على الأرض. القمر الأبيض بيحتوي على بذرة الحياة المعروفة باسم آدم، وبيمثل ثمرة الحياة. كان من المفترض أن آدم ينشر الحياة على كوكب الأرض، لكن قبلها اصطدم قمر آخر بالأرض وهو القمر الأسود، تسبب في تطاير آلاف القطع من الحطام في الفضاء مكونا القمر الحالي في السماء. الحدث أدى إلى تغيرات ضخمة على سطح الأرض، وأطلق على الحدث التصادم الأول. لكن سقوط قمرين على نفس الكوكب كان خطأ. تصادم القمر الأسود بالأرض هو صدفة شبه مستحيلة. بداية شكلين للحياة على نفس الكوكب ممكن يتسبب في انقراض واحد نتيجة الحروب الغير ضرورية، وده تعارض صريح مع خطة السلالة الأولى للحفاظ على الحياة. وهنا نقدر نفهم أهمية السلاح الرمح. رغم وصول قمر آدم للأرض أولا، القمر الأسود حامل لليلث ثمرة المعرفة حصل على الأولوية لبدء الحياة على الأرض، وده بسبب تدمر رمح ليلث أثناء التصادم الأول. رمح آدم المعروف باسم رمح لونجينس قا قيد قدرته على نشر الحياة بالشكل ده. أصبحت الأرض تحت سيطرة ليلث، بدأت معاها حياة البشر. وللتوضيح، آدم في قصة الأنمي مش أبو البشر، ليلث هو من بدأ حياة البشر. مرت ملايين السنين وتطورت البشرية وتطور معاها شغفها بالمعرفة. في نهاية المطاف ظهرت منظمة دينية معروفة باسم سيل، هدفها الوحيد هو تحقيق نبوءة موجودة في مخطوطات اسمها مخطوطات البحر الميت. اكتشفوا القمر الأسود ومعاه ليلث تحت منطقة هاكونا في اليابان. قاموا ببناء منشأة تحت الأرض حول القمر. أطلقوا قسم أبحاث باسم جيدن. بعد وقت قليل اكتشفوا في القارة القطبية الجنوبية القمر الأبيض يحتوي على آدم. في عام 2000 قامت منظمة سيل بتمويل فريق من العلماء لدراسة الكائن المسمى بآدم. كانت الحملة بقيادة راجل اسمه كاتسوراجي، والد شخصية مهمة جدا في القصة وهي ميساتو. بعد استخراج آدم حاول الفريق إجراء تجربة اتصال بيتم فيها دمج الحمض النووي البشري وهم أبناء ليلث مع آدم. الفكرة ما كانتش ذكية أبدا. قام الفريق بإزالة رمح لانجينوس وبدء محاولة دمج الحمض النووي، لكن استيقظ آدم مرة ثانية وكانت النتيجة كارثية. آدم فعل حقل مضاد كهرومغناطيسي. الحقل المضاد بيهاجم حاجز كل روح، كل روح عندها حاجز اسمه النفس. انت هو انت وانا هو انا، لان في حاجز غير مرئي بيفصل ما بيننا. بمجرد اختراق الحاجز بتتحرر الروح من الجسد وده بيؤدي للموت. آدم بدأ تفعيل حقل مضاد وبدأ ينتشر لتغطية الكوكب بأكمله. الحقل بمجرد ما بيلمس أي شخص بيخفيه في لحظة. بالشكل ده كل أشكال الحياة على الأرض هتنتهي. وفي نفس الوقت فتح بوابة معروفة باسم بوابة جاف، بوابة بتسمح لمرور الأرواح قبل ميلادها للوجود. تمدد حقل آدم ما أخدش وقت طويل. حاول العلماء إيقاف الانقراض الشامل باستخدام رمح لونجينوس. طعنوا آدم بالرمح وتم إيقاف تمدد حقل الطاقة. تم إغلاق ممرات جف. الحادثة بأكملها تسببت في انفجار هائل لطاقة آدم. ظهرت 4 أجنحة عملاقة من النور في السماء، أدمرت القارة القطبية الجنوبية بأكملها. مات كل العلماء، لكن تمكن كاتسوراجي من إنقاذ بنته ميساتو. أدى الانفجار الهائل المعروف حاليا بالتصادم الثاني لإزاحة محور الأرض. ده اتسبب في ذوبان القمم القطبية وحدوث تغيرات مناخية ضخمة اتسبب في موت مليارات من البشر. اندلعت الحروب في جميع أنحاء العالم مع تزايد عدد الضحايا. بعد عام كامل من الحرب العالمية تبقى فقط نصف سكان الكوكب. أصبحت الأمم المتحدة هي السلطة العالمية الرئيسية. اختفت أغلب الدول من العالم، سواء كان بسبب ضعف الدول أو موت كل المواطنين. لكن في ظل اليأس العالمي استمرت منظمة سيل في الخفاء على العمل لتأمين سيطرتها على العالم. بحلول عام 2003 منظمة سيل سيطرت على الأمم المتحدة والدول الكبرى بأكملها. استغلت السلطة لتكليف فريق الأبحاث جيدن استعادة جزئين من آدم تم فصلهم أثناء التصادم الثاني. الجزء الأول هو جسد آدم تراجع لحالة جنينية، أما الجزء الثاني فهو روحه أخذت شكل لاحقا شكل ولد اسمه كاورو. نقلوا الطفل المقر سيل لإجراء تجارب مختلفة، لكن الجانب الأهم في المرحلة دي هو استخدام جسد آدم لإنشاء مشروع نسخ عديمة الروح من آدم. كلفت منظمة جيدن من قبل سيل وتطوير المشروع بجانب حاسوب ماجي العملاق. بعدها تم دعوة كوزو للانضمام لفريق الأبحاث بجانب جندو ويوي والدة شينجي. كان كوزو في الأصل أستاذ جندو ويوي أثناء دراستهم الجامعية. كان عنده شكوك شديدة في جندو وتورطه في التصادم الثاني. وللتوضيح، جندو غادر البعثة قبل وقوع الحدث بيوم واحد. مع مرور الوقت حققت منظمة جيدن تقدم هائل في وحدات الإيفانجيليون كذلك حققوا تقدم هائل في جهاز الحاسوب العملاق ماجي، لكن الفريق دفع الثمن. يوي حاولت تعمل تجربة تواصل مع الوحدة إيفا واحد، مما أدى إلى امتصاص جسدها وروحها داخل الآلة. وبطريقة مشابهة في الفرع الثالث في ألمانيا، فقدت كيكو والدة آسكا جزء من روحها بعد تواصلها مع الوحدة إيفا 2. فقدانها لجزء من روحها اتسبب في جنونها وانتهى بها المطاف للانتحار. العالمة ناوكو أوكاجي أكملت نظام الحاسوب العملاق ماجي بعد 6 سنوات من حادثة امتصاص يوي في إيفا 1. بعد اكتمال النظام وجهتها ري، أو بمعنى أصح ري الأولى. جندو كان بيعمل تجارب في مستويات سفلية باستخدام جسد ليليث. الهدف هو إنشاء نسخة من زوجته يوي، استخدم مادة جينية عثر عليها لزوجته الميتة زي شعرة لصناعة الجسد. ربط الوعاء بروح ليليث لمنحه الحياة، أمر مشابه نوعا ما بطريقة بداية حياة كاورو. لكن الفرق الرئيسي بين الاثنين إن ري مصنوعة بالكامل من البشر، وده سبب عدم استقرارها عاطفيا. ري في جسد الطفلة واجهت أكاجي بصراحة عن مشاعرها لجندو، عذبتها بكلمات قاسية. جندو شايف إنك مجرد عجوز تافهة، فكرة إنها بدون أي قيمة من الراجل اللي أحبته من قلبها حسستها بالغضب. رفضت تقبل بديلة رخيصة مصنوعة في المختبرات على إنها إنسان، والنتيجة أكاجي قتلت الطفلة ري. بعد ما أدركت إنها قتلت طفلة حتى لو كانت طفلة مصنوعة بتنتحر. قفزت من شرفة المكان اللي نجحت فيه آخر ابتكاراتها بعد اكتشاف جندو مشهد موت ري الأولى. سلم ري جسد ثاني معروف باسم ري الثانية، وهي أول نسخة بنشوفها في السلسلة. بعد انتحار أكاجي أعيد بناء منظمة جيدن تحت اسم جديد، وهو نيرف. تركزها على مهمة أساسية وهي تطوير مشروع الإيفانجيليون. السبب هو ظهور أرواح جديدة. عند فتح بوابة جف أثناء التصادم الثاني، خرج جزء من الأرواح، أخذت شكل جديد من أشكال الحياة، وهو العدو الرئيسي في بداية السلسلة. أخذوا اسم الملائكة، زي ما خلق ليلث البشر وبدأوا الحياة، خلق آدم الملائكة. ونظمة سيل كانت على علم تام عن طريق مخطوطات البحر الميت. من الواضح أنها بترسم خطوط عريضة لأغلب أحداث المستقبل. يعتقد أن نصوص مخطوطات البحر الميت بترجع للسلالة الأولى. طريقة وصول النصوص للأرض هي واحدة من الألغاز. بتعتمد منظمة سيل بالكامل على المخطوطات. تنص المخطوطات أن الملائكة هم الورثة الحقيقيين للأرض. البشر مذنبين بالخطأ الأول، وجودهم خطأ في الأساس. البشر أخطأوا بوجودهم، وهو نتيجة سلسلة من الظروف أدت بدون قصد بالحكم على الملائكة بالعدم. الهدف النهائي لمنظمة سيل هو توحيد البشر كلهم في كيان واحد، مع ليليث وآدم يكونوا كائن أقرب للسلالة الأولى، وهو ذا التطور الحقيقي لأشكال الحياة. بيطلق على الهدف مشروع لحن البشرية الأخير. الهدف ده مستحيل بدون شروط معينة، منها القضاء على كل الملائكة. بشكل مشابه هدف جندو هو تفعيل لحن البشرية الأخير، لكن غايته في النهاية هو العودة لزوجته يوي، وهو كذلك بدون قصد بيحقق هدفها، وهو تفعيل لحن البشرية الأخير لكن بشكل مؤقت، بحيث يتحد البشر كلهم في كيان واحد يقدروا يفهموا بعضهم البعض، وبعدها نرجع مرة ثانية لشكلنا المستقل والفردية. لكن من الواضح أن الشيء الوحيد اللي مهتم بيه جندو هو العودة مرة ثانية لزوجته يوي، غير مهتم أبدا بابنه البشرية أو أي شيء على الإطلاق. جندو كان غير مهتم أبدا بهدف زوجته، كان مجرد راجل محطم حاسس بالخوف من علاقاته مع البشر. بيبحث بيأس عن الشخص الوحيد اللي ارتبط بيه عاطفيا، وبالتالي همش ابنه شينجي. كبر شينجي وهو حاسس بعدم الرغبة في وجوده من قبل والده. انتقل للعيش مع معلم في مدرسته بعد مغادرته للمنزل. والده كان بيعامله وكأنه عبء، كائن بدون أي قيمة. من لحظة وفاة والدته ما ظهرش لابنه أي حب أو حنان، وده تسبب في مشاكل كبيرة لشينجي فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية والتعلق بالآخرين. نفس المشاكل اللي بيواجهها والده بتمر السنين، وبدأ جندو بالعمل على تطوير وحدة إيفا صفر، نموذج أولي لإيفا. تم غرس جزء من روح راي في داخله قبل أسابيع من الهجوم الأول لواحد من الملائكة. بتتعرض راي لإصابة أثناء محاولتها لقيادة إيفا صفر. بتدخل إيفا في حالة برزيرك، حالة من الجنون. يعتقد أن جزء الروح الموجود في إيفا صفر بيرجع لري الأولى، الطفلة اللي ماتت على إيد أكاجي. بتدخل إيفا صفر في حالة من الجنون، بتبدأ في تدمير الجدران وفي حالة من الارتباك من الخوف وممكن الغضب. روح طفلة استيقظت مرة ثانية على ألم متها قتلا في عالم غريب وبجسد أغرب. جندو بينقذ ري الثانية من كبسولة القيادة بعد فقدان إيفا صفر للطاقة، لكن ري اتصابت إصابة بالغة بعد إدراك جندو اقتراب هجوم الملاك زي ما تنبأت المخطوطات. واجب عليهم إيجاد شخص عنده القدرة على التحكم في إيفا، لكن في شروط محددة لأي شخص للتحكم. لازم يكون في ترابط ما بين القائد والوحدة، بشكل أكتر تحديد توافق ما بين القائد والروح المزروعة في الآلة. الترابط بيعتمد على تواصل الأرواح بين القائد وروح الآلة، وده معناه أن القائد الأفضل للإيفا واحد اللي بتحتوي على روح يوي هو ابنها شينجي. يتواصل جندو مع ابنه مباشرة ليأتي لمقر نيرف. بعد أيام قليلة بيظهر ساسيل الملاك الأول، أول نسل لآدم. بيتحرك على سواحل طوكيو 3، مدينة متحضرة مبنية حول مقر نيرف. الملاك بيجسد الثمن الغالي للتلاعب بقوانين الكون، شيء بتعمله نيرف وسيل وكأنهم بيشربوا المياه. ما كانش فيه أي فرصة للجيوش في مواجهة الملاك، وبسرعة تم تسليم مهمة المواجهة لنيرف. ده بيقودنا بسرعة للحلقة الأولى من مسلسل نيون جينيسيس إيفانجيليون. القصة بتتروي بشكل متقطع وعشوائي، ويجب ترتيب السرد للعديد من التفاصيل، وده سبب وجود الجزء ده وأهميته لفهم القصة. معرفة التسلسل الصحيح للأحداث بيمنح فهم أعمق، ومع وضع ده في عين الاعتبار أعرض لكم الأحداث حسب ترتيبها الزمني مش بضرورة ترتيب ظهورها في المسلسل. أعمل تقسيم لكل جزء في المقطع عن طريق استخدام أسماء الملائكة الأحداث الرئيسية أو أسماء الشخصيات. لو حسيت أنك تائه ما تترددش أبدا في أنك ترجع لجزء سابق. شينجي بيتجول طوكيو 3 أثناء انتظار لقاء ميساتو المشرفة. ده كان أثناء هجوم الملاك ساسيل. لحسن حظه وصلت ميساتو في اللحظة الأخيرة قبل الدهس عليه من قبل الملاك. بتحاول الأمم المتحدة بذل جهد أخير قبل سيطرة نيرف على المهمة بالكامل، هجوم بقنبلة نووية على الملاك، لكن الهجوم بدون أي فائدة، وأثبت أن الأمل الوحيد لبقاء البشرية في الإيفانجيليون وكذلك في قائدينها. لما بيوصل شينجي لقاعدة نيرف بيتم دفعه بشكل مباشر لقيادة المركبة. البداية بيرفض، ما شافش واحدة من الآلات في حياته وما قدرش حتى يقرأ نصف الكتيب. شينجي بيسأل والده اللي واقف أمامه بشكل جامح عن سبب استدعائه. ممكن كان بيتمنى الحصول على نوع من أنواع الاعتراف. جندو بيرد وبيقول إنه محتاجه مش أكتر، لكن لو رفض فيقدر يغادر فورا. دي كانت آخر كلمات بيتمنى يسمعها شينجي. بيبص للأرض وبيحس بالإحباط، وفي نفس الوقت بتهتز القاعدة بالكامل. الملاك ساسيل بيكتشف موقعهم من فوق الأرض، بتتساقط الأنقاض من السقف والملاك بيحاول يخترق الأرض للقاعدة الإيفا واحد بتتحرك من تلقاء نفسها بتحمي شينجي من الحطام. أول تلميح إن في رابطة غريبة ما بين الآلة وشينجي. شينجي بيوافق على كونه قائد للآلة جزئيا بدافع اليأس من رغبته في إحساسه بأي نوع من القيمة، وجزئيا بسبب الأمان اللي حس بيه من الآلة، وكذلك لأن ريا المصابة أمامه مباشرة هتدخل الآلة لو رفض، مع علمه أن البنت هتموت بالتأكيد بعد إصابتها بإصابات خطيرة. الطريقة الوحيد أمامه هو الموافقة، كونها أول مرة يقود فيها الإيفا وطبيعي هزمته شر هزيمة. تعرض شينجي للدهس، الملاك لعب بيه وكأنه دمية عملاقة، الطعن مباشرة في الجمجمة وده اتسبب في ألم شديد في رأس شينجي نفسه. السبب هو ان الكبسولة اللي بيكون فيها قائد الآلة مليئة بسائل اسمه LCL. السائل بيستخرج من ليليث صانع البشر، وهي نفس المادة اللي بيتكون منها البشر. رغم ان شينجي ما عندوش اي فكرة، السائل بيحل محل الاكسجين بيسمح للقادة بالاندماج بشكل اعمق مع الإيفانجيليون، بيساعد على دمج جزء من أرواحهم لفترة زمنية. لما بتتعرض الإيفا للضرر، القائد بيحس بنفس الألم بشكل عصبي ونفسي. بتنقطع الاتصالات عن شينجي أثناء تعرض إيفا واحد للأضرار. آخر شيء بيسمعه المساعدين في القاعدة هو صرخاته في رعب. شينجي بيخسر السيطرة على نفسه، والإيفا كذلك بتدخل في حالة بيرزيرك، بتدخل في حالة من الجنون. بتخلع جزء من الآلة وبتظهر أسنان حقيقية، بتقفز على الملاك وبتمزقه بوحشية. الإيفا بتطعن نواة الملاك باستخدام ضلع مكسور. الملاك بيدرك موته المحتم، بيفعل خاصية تدمير ذاتي على أمل قتل الإيفا معاه في الانفجار، لكن من خلال سحابة الرماد الناتجة بتظهر الإيفا سليمة تماما، ما تأثرتش من هجوم الملاك. جندو بيراقب تطور الأحداث بدون أي دهشة وكأنه متأكد من النتيجة، وده تحديدا سبب دفعه لقيادة شينجي للإيفا. لما بيستيقظ شينجي من غيبوبته الجزئية، مش بيقدر يتذكر دخول الإيفا في حالة الجنون. لما بيسأل عن التفاصيل، معظم أعضاء نيرف بيكونوا في حيرة زيه بالضبط، قلة قليلة عندهم الحقيقة. على رأسهم جندو، ريتسكو وكوزو. ميساتو بترفض عيش شينجي وحده، بتقرر تاخده يعيش معاها كزميل في السكن. السبب غامض في البداية، لكن بيتم التلميح انها غريزة الأمومة او ممكن حاسة بالشفقة. ميساتو تقدر تشوف الضعف في شينجي ومتأكدة ان قيادة الإيفا مش هتساعده نفسيا ابدا. بتحس بنوع من المسؤولية فبتاخده تحت اجنحتها. شينجي بياخد وقت على التأقلم مع حياته الجديدة، وده طبيعي. من الواضح بشكل مؤسف انه بيعاني من اكتئاب حاد، عنده مشكلات عميقة الجذور في التعلق والحميمية نتيجة إهمال والده. بيكره والده، لكن في نفس الوقت بيتمنى الحصول على مودته، فبالتالي بيكره نفسه. شينجي شايف نفسه جبان وعديم القيمة، بيبدأ في الانعزال عاطفيا عن الآخرين، لأنه داخليا يعتقد أنهم هيخونوا حاجته للعاطفة زي ما عمل والده. وللأسف معتقده بيدعمه أدلة في الواقع. بيتعدى عليه ولد في مدرسته اسمه توجي. توجي بيلوم شينجي على إصابات أخته اللي حصلت في المعركة ما بين إيفا واحد وساسيل. الحادث بيدفعه لحالة أعمق من الاكتئاب. لما بيتلقى تعليق طيب من ميساتو على عمله كقائد للإيفا، شينجي بيرد أنه مش قادر يعتبر اللي بيعمله خير، ليه زميله ضربه في المدرسة. السؤال ده بالإضافة لمقولة قالتها ريتسكو بتساعدنا نفهم مكان شينجي النفسية. شينجي بيقود الإيفا لأن ده الغرض الوحيد المتبقى ليه في الحياة. قيادة الإيفا بتسهل حياته أكتر، حتى لو قرر الانسحاب نيرفا هترقبه بشكل دائم عن طريق خدمة سرية. مستحيل يهرب أبدا من ظل خيبة أمل والده، لكن لو بقى ممكن يحصل على القليل من الشكر والثناء، واحدة من رغباته الداخلية. في المرحلة دي شينجي مش بيفكر أبدا في أخلاقية منظمة نيرف، بيعمل المطلوب وده اللي بيعمله.
目標センターに入れてスイッチ。目標センターに入れてスイッチ。
بيوصل الملاك الثاني شام شيل متبع لخطى سلفه بيحاول يوصل لمقر نيرف. السبب وراء محاولات الملائكة المتكررة لاقتحام نيرف مبهم، لكن من الواضح ان لكل ملاك هدف مختلف. منهم بيحاول قتل اعدائه نيرف بدافع غريزي، منهم بيحاول يوصل لليلث ويبدأ التصادم الثالث، منهم بيحاول يحصل على جنين آدم، ومنهم بيحاول ببساطة فهم البشر. في كل الأحوال الأسباب بدون أهمية، موجه لشينجي أمر واحد، اقتل الملائكة. عادة عند ظهور الملائكة بيتم نقل السكان المحليين للملاجئ لتجنب أي ضحايا، لكن زميلة شينجي توجي وكينسكي بيقرروا تجاهل الأوامر. كينسكي عنده إصرار على رؤية المعركة بين الإيفا والملاك عن قرب، بتتسع الاشتباكات وبتوصل مباشرة للتل اللي كانوا عليه. بيحصل شينجي على أوامر نقل الاثنين للمقصورة حفاظا على سلامتهم. بداخل المقصورة بيشوف الاثنين حقيقة قيادة الإيفا، مش مجرد مجد ومتعة. شينجي بيتمكن في النهاية من قتل شامشيل مع بقاء جسد الملاك سليم. يتم نقل جثة شامشيل للبحث العلمي، ده هيؤدي لاحقا لإعادة صناعة مصدر طاقة بدون نهاية ES2 Drive. مرت 3 أيام من لحظة موت الملاك الثاني. اختفاء شينجي مستمر من لحظة موته. غادر المدينة تماما، أخذ قطار ياماموتو، قطار بيمشي في دائرة بدون نهاية في صمت تام طول الرحلة. بيدخل لصالة سينما، بيلمح اتنين في علاقة حميمية، وفي لحظة ملامح وجه شينجي بتتغير، وكأن المشهد حرك مشاعر في داخله لتوضيح الصورة. تخيل نفسك في سن 14 وبدأت تسأل نفسك عن العلاقات الحميمية. ده إحساس شينجي بالضبط. في اللحظة دي ميساتو مش بتحاول تبحث عنه بشكل مباشر، مدركة بشكل كامل الألم النفسي المصاحب لكونك قائد للإيفا، كونها نوعا ما بديلة عن أم. مش بتقدر تجبر نفسها على إجبار شينجي بالقوة للعودة، لكن جندو مش بيشوف الأمور بنفس الطريقة. بعد مرور أيام بيرجع شينجي بواسطة أمن نيرف، بيجبروه على اتخاذ قرار. هل هيستمر في كونه قائد للإيفا رغم رغبته في الهروب من مشاكله، أو هيهرب من مخاوفه؟ ميساتو بتواجه شينجي وبتقول ببساطة أنه يقدر يرحل لو كان دي رغبته. كلامها بيفاجئه. اللي كان بيتمنى يسمعه هو لومها ليه على هروبه. تقول إنها حست بالقلق، تطلب منه البقاء. كان عنده رغبة يحس إن في شخص محتاجه ومهتم لأمره، شخص يعترف إنه ليه قيمة لكن مش بيحصل على أي شيء بيتمناه. بيقرر المغادرة. لما بياخدوا الأمن لقطار مغادرة المدينة بيقابلوا توجي وكينسكي. طول الأسبوع الماضي كان توجي عنده رغبة يعتذر لشينجي عن ضربه، أخته كذلك وبخته على فعلته. بعد مشاهدتهم لصعوبة قيادة الإيفا أدركوا أنه مش مجرد ولد متفاخر، بيكون في رابطة أقوى ما بين الثلاثة. لكن متأخرة قبل صعود شينجي للقطار بينادي لأصدقائه وبيقول أنه لا يستحق المدح. بيوصف نفسه بأنه جبان مخادع وخسيس، لا يتواجب على أي شخص الاهتمام بيه. لكن الاثنين بيختلفوا معاه. أثناء انتظار شينجي للقطار بيبدأ إعادة تفكيره في كل الأحداث، بيشكك في قرار مغادرته. ميساتو بتسمع خبر رحيل شينجي وبتدرك الحقيقة، ما كانتش عايزة شينجي يرحل، كانت عايزة شينجي يختار بنفسه. مهما كانت مشاعرها بتتحرك لرؤيته قبل رحيله، لكن بتوصل متأخرة بعد مغادرة القطار. لكن المفاجأة إن شينجي واقف مكانه، ما دخلش القطار. وصل لقناعة إن الهروب مش هيكون الحل لمشاكله. قدوم توجي لمصالحته كان سبب رئيسي في تغيير شينجي لقراره. توجي مد ايده لصديقه، وده شيء نادر ما بيحصل في حياة شينجي. ميساتو وشينجي بيشوفوا بعضهم، كل واحد منهم بيبدأ يفهم مشاعر الآخر ولو نوعا ما. بالنسبة لميساتو سماع شينجي بيتكلم عن مشاعره كان مؤثر، وبالنسبة لشينجي رؤية ميساتو مندفع للمحطة كان دليل على اهتمامها. رابطتهم بتكون أقوى. مؤخرا شينجي بقى مهووس بالعلاقة ما بين جندو وراي، مش بدافع وجود علاقة حميمية ما بينهم، لكن بمنطق طفل. والده بيتجاهله تماما، لكن بيهتم بطفلة أخرى بشكل مبالغ فيه. من منظورك كمشاهد انت فاهم الحقيقة وراء اهتمام جندو براي، اهتمامه بيها بيرجع لأهميتها الكبرى في خطته، لكن في حلقات المسلسل بتكون كمشاهد في جهل زي شينجي بالضبط. في نفس الوقت بيظهر الملاك الثالث رامايل في طوكيو 3، بيتم استدعاء ري وشينجي للقاعدة والاستعداد للأوامر في الطريق. ري بتسأل شينجي عن مدى ثقته بوالده، شينجي بيرد بصراحة انه مش بيثق ابدا فيه. رده بيدفع ري لصفعه على وجهه لعدم احترامه لجندو. من اللحظة دي بنحصل على اول دليل ان ري عندها نظرة مشوهة لجندو. تقدر تتفهم ده باعتباره صنحها في مختبر. في البداية كان من المقرر ارسال ري لمواجهة رامايل، لكن جندو بيرفض بحجة انها غير مستعدة. بيقرر ارسال شينجي بدلا عنها، مستعدة أكتر يضحي بابنه في مهمة انتحارية. بالفعل بخروج شينجي لمواجهة رامايل بيسحق مباشرة بمجرد خروج الإيفا للسطح. رامايل بيقوم بهجوم مدمر بيخلي شينجي غير قادر على الاستمرار. يتم سحب شينجي بسرعة لتلقي الإسعافات الطبية، لكن جندو مش مهتم لحالته، همه الوحيد هو إصلاح الإيفا وتثبيت حالة ابنه نوعا ما، فيرجع للقتال مرة ثانية. ميساتو في الوقت الحالي بتعمل خطة جريئة، استخدام كل الطاقة الكهربائية في اليابان لشحن سلاح ضخم للإيفا بهدف إطلاق ضربة مدمرة واحدة. بيبقى المخزون من الوقت قليل، لأن رامايل بيبدأ بالحفر مباشرة لمركز نيرف مكان وجود ليلث. بعد استيقاظ شينجي بيتم وضعه هو وري في مواقعهم لتنفيذ الخطة. أثناء الاستعداد شينجي بيسأل ري عن سبب قيادتها للإيفا، ردها ببساطة إن ده اختيارها الوحيد، هي صلتها الوحيدة مع جندو وبصراحة مع البشر كلهم. شينجي بيحس بالارتباك من جوابها، لكن مفيش وقت لمواصلة الحديث. بتبدأ المعركة، ري بتاخد دور الدرع الواقي وشينجي بياخد دور المنفذ. الطلقة الأولى بيتم صدها بواسطة شعاع هائل مضاد، لكن الطلقة الثانية بتنجح في تدمير الملاك ومنع وصوله لليلث، معلنا موت الملاك الثالث. لكن بسبب تصدي ري للشعاع وحماية شينجي بتتعرض الإيفا صفر لأضرار كارثية بتذوب بشكل كامل تقريبا. شينجي في مشهد مؤثر بيتحرك مندفع لكبسولة القيادة بيحملها بإيده، مشهد بيعكس بالضبط اللي عمله جندو سابقا لما أنقذها أثناء التجربة الفاشلة. رمز بصري بيظهر لينا إن شينجي وجندو متشابهين في وجهة نظر ري، الاثنين بيهتموا بيها رغم إن ري مش بتقدر تفهم مشاعر البشر بوضوح. بتبدأ تكون مشاعر مودة لشينجي بعد الحادثة. ميساتو بتاخد شينجي وأصدقائه في مهمة إشرافية لمرافقة وتسليم إيفا 2، بالإضافة لأسكا قائدة الوحدة. بيتم نقله بشكل سري معاهم آدم الجنين، قطعة بالغة الأهمية في خطة نيرف وسيل. في أحداث سابقة قبل استقبال أسكا، العلاقة ما بين ميساتو وشينجي بتتطور بشكل ملاحظ. خلال اختبار وحدة إيفا نموية الطاقة صممتها الأمم المتحدة، الأمم المتحدة حسب الخطر الشديد من هيمنة نيرف وسيل على مشروع الإيفانجيليون، لكن بيخرج الاختبار عن السيطرة تماما. ميساتو بتاخد المبادرة وبتدخل لقلب الآلة وبتحاول تعطلها يدويا. شينجي بيتوسل ليها تتوقف، متأكد إن المهمة خطيرة وممكن تتسبب في موتها، لكن ميساتو بتقول إن ده واجبها ولازم تنفذه. في النهاية بيتم تفادي انفجار نووي كارثي بمعجزة، لكن المعجزة ما كانتش مجرد صدفة، كانت خطة مدبرة من البداية بواسطة نيرف. تعمدوا تخريب الإيفا والسيطرة على الوضع مرة ثانية، متسببين في الإحراج للأمم المتحدة وإقناع الكل إن نيرف هي وحدها القادرة على إدارة الإيفانجليون. نرجع مرة ثانية للرحلة والمياه الألمانية. وجود جنين آدم على متن السفينة بيجذب انتباه جاجايل الملاك الرابع. نقدر نفترض أن هدف الملاك هو الاتحاد مع جسد آدم. مفيش شخص يعرف وجود الجنين على السفينة غير كاجي، شخص عنده ماضي مع ميساتو مكلف بتسليم الجنين لجندو. شينجي بيحاول يتأقلم مع شخصية أسكا الحادة، بينضم ليها في القتال ضد جاجايل. بتكون معركة شرسة وبينجحوا في قتل الملاك. بعد وصول الأسطول لليابان بتنضم آسكا لصفوف قادة الإيفانجاليون في مقر نيرف. كذلك بتنتقل للعيش مع ميساتو وشينجي. رغم تدمرها سواء عجبها الوضع أو لا، هيكون واجب عليها تعلم التعاون. وبسرعة الملاك الخامس هيوصل قريبا لشواطئ طوكيو 3. زي ما أنا وإنت وكل شخصيات القصة عارفين، أسكا بتعاني من نرجسية واضحة وعقدة تفوق. مع إن سلوكها مزعج إلا إن في سبب يخليك تتفهمها نوعا ما. أسكا عندها صدمة قوية من الطفولة، أب خائن مهتمش إطلاقا بزوجته المضطربة عقليا بسبب قصة معقدة. والدة آسكا كانت بتعمل على تطوير إيفا 2. في يوم ما وبشكل مشابه لحادثة والدة شينجي اندمجت مع إيفا، لكن بدلا من امتصاص روحها بالكامل تم أخذ جزء منها فقط، تسبب في وجود جسم بعقل غير مستقر أبدا. آسكا شافت بعينيها تدهور أمها عقليا ببطء، حتى وصول يوم حاولت فيه أمها عملية انتحار مزدوج مع بنتها الطفلة. آسكا توسلت من والدتها تتوقف عن قتلها، هربت من غرفة المستشفى، لكن بعد ما رجعت شافت والدتها معلقة من السقف. من اللحظة دي بدأت آسكا تطور كراهية تجاه أبوها وأمها. الاتنين تخلوا عنها كل واحد منهم بطريقته الخاصة. بتحاول بشدة تنضج وتكبر، تتظاهر بالاستقلالية والقوة، لكن رغم كلماتها وتصرفاتها في شيء دايما بيقول عكس ده. آسكا محتاجة للكل وبشدة بتحاول بإلحاح تحول إعجابها بكاجي لشيء أكتر من مجرد حلم طفولي، لكنها في النهاية مجرد طفلة مهما تظاهرت بالعكس. في واحدة من الأيام آسكا بتمشي أثناء نومها بتستلقي بجوار شينجي على الفراش. شينجي بالكاد بيقرب يقبلها، بيستسلم لرغباته ومجسدا للقب خسيس اللي قاله على نفسه، لكن بيتراجع لما بيسمع آسكا بتنادي لوالدتها باكية. في الأيام القليلة الماضية آسكا ما كانتش بتتصرف غير بغرور وتكبر، لكن في مجرد لحظة ظهور ضعفها أظهرت غصب عنها لشينجي إن عندها مشاعر مش بتتكلم عنها. ده بيدفع شينجي لكراهية نفسه أكتر بعد محاولة تقبيله ليها في لحظة ضعفها، لكنه كذلك بيفهم حقيقتها تحت قناعها المزيف. الملاك الخامس هو عبارة عن توأم بقلبين، يعني للقضاء عليه لازم يكون من خلال هجوم متزامن ومتناسق، وكأنها رقصة مدروسة فعلا. المواجهة الأولى مع إسرافيل بتكون مذرية. آسكا بتعصي الأوامر وبتهاجم بعبثية. هجومها بيؤدي لإنقسام إسرافيل لنصفين ومسح الأرض بكل من إيفا 1 وإيفا 2 بكل سهولة. بيضطر القادة لإعادة تجميع صفوفهم وتعلم هجوم متزامن على مدار أسبوع. في نفس الوقت إسرافيل بيكون في طور تعافي بعد تلقي ضربة نووية مباشرة من الأمم المتحدة. آسكا بتواجه صعوبة في التعلم والتناسق مع حركة شينجي، بتواجه صعوبة في التعامل معاه كشخص مساوي ليها، لكن ميساتو بتمل من تصرفاتها وبتؤمر راي بتأدية الحركات المتزامنة مع شينجي بتتم ببراعة تامة. آسكا بتحس بالغضب الشديد، بتغادر بعد ما بتحس بجرح الكرامة، لكن ده اللي كانت محتاجاه. بتاخد التدريب بجدية أكتر. خلال بقية الأسبوع بيتدرب الاثنين مع بعضهم وبيتقنوا الأداء المتناسق، وأخيرا بيقضوا على الملاك. بعد المعركة الصعبة بيجبر القادة على البقاء في الخلف خلال رحلة مدرسية في حالة حدوث هجوم من ملاك. شينجي بيتوقع ده بالفعل وبتستمر الحياة اليومية. يتم العثور على جنين ملاك في حفرة من الحمم البركانية. بيتم بعدها استدعاء أسكا للغوص واسترجاعه، بينما يتولى شينجي مهمة الدعم. المهمة سهلة نوعا ما، لكن أثناء الصعود بيكبر الجنين بشكل مفاجئ. بيجب على أسكا قتله وحدها بعد وصول بدلتها لحدود الحرارة القصوى. بمساعدة من شينجي بتتمكن من قتل الملاك السادس سانفون وعدم الغرق في الحمم البركانية. خلال انقطاع التيار الكهربي في نيرف، بيحاول الملاك السابع غزو مقر القيادة. انقطاع التيار الكهربي بيحمل كل العلامات لهجوم مخطط ليه. على الأرجح السبب فيه هو المنظمة الأم سيل. سبب الهجوم قلة الثقة بينهم. الهجوم بيمكنهم من الحصول على رسومات المقر دون اكتشاف أمرهم. على الرغم من ده، نيرف بتستعد يدويا للمعركة. بيتحرك القادة في طريقهم للآلات من خلال هجوم منسق. بيتمكنوا من قتل ماتاريال قبل تدمير قاعدة. خلال المعركة بتاخد أسكا مهمة دفاعية دليل على نموها كشخصية. في العادة أسكا بتسعى للمجد عن طريق توجيه الضربة الأخيرة. معظم النمو بيكون نتيجة حديث ما بينهم هم الثلاثة في طريقهم للآلات. أسكا بتهاجم ري بكلمات حادة بتقول إنها المفضلة للكل. أسكا حاسة بالغيرة من ري. أسكا زي شينجي بالضبط، بتسعى لكونها مطلوبة من الآخرين. ري بترد إنها مش مفضلة أبداً، وأسكا عارفة ده تمام المعرفة. من وجهة نظري ده بيشير إن ري عارفة السبب الوحيد لكون جندو لطيف معاها وبيحاول يحميها. جندو محتاجها في مهمة ما. حقيقة إنها بتقول ده بيظهر إنها تطورت من اليوم اللي ضربت فيه شينجي لمجرد إساءته لوالده. حاليا ري تقدر تقول كلمات بتحمل دلالة سيئة عن جندو. شينجي بيسألهم عن حقيقة الملائكة، بيظهر رغبة في فهمهم وليه واجب عليهم قتلهم. أسكا بتستخف بالسؤال وبتستخدم عبارة قديمة، اقتل أو هتتقتل. كلمات لا يتقبلها شينجي، وهو شيء بيستمر في محاولة فهمه طول القصة. بيوصل الملاك الثامن في نفس وقت برقية ميساتو. كان الملاك ساهاكويل صعب الوصول، بيحلق في طبقة من الفضاء بعيد عن مدى هجمات الإيفا. بدأ الملاك بقصف منطقة طوكيو 3 وكأنه بيتعلم طريقة التصويب. فجأة بيبدأ في الهبوط بشكل انتحاري بسرعة مرعبة. هجوم هيؤدي لتسوية المدينة بالأرض. إدراكا لخطورة الموقف طلبت ميساتو من القادة تنفيذ أخطر خطة على الإطلاق. حرفيا هيمسكوا الملاك لامتصاص قوة الاصطدام وبعدها طعنوا. رغم خطر الخطة الكل وافقوا على تنفيذ المهمة، واثقين في نفسهم وفي خطة ميساتو. بطريقهم للوحدات شينجي بيسأل أسكا عن سبب قيادتها للإيفا. جاوبت إن عندها رغبة تثبت شيء للعالم، ولما سألته عن سبب قيادته للإيفا ما قدرش يرد بأي إجابة. أثناء انتظاره لبدء العملية شينجي بيتذكر حديث سابق مع ميساتو، سألها عن سبب انضمامها لنيرف. بعد التفكير ميساتو ردت إنها عملت ده للانتقام من والدها رغم كراهيته بسبب إهماله ليها ووالدتها. انشغاله الدائم اللي تسبب في النهاية لانفصالهم. مشاعرها لوالدها معقدة. والدها أنقذ حياتها خلال التصادم الثاني. ده بيخليها دائما تتساءل عن مشاعرها تجاهه. في أعمقها ميساتو حاسة إنها لو دمرت الملائكة هتقدر تتحرر من ذكرى تضحية والدها بنفسه. في النهاية بدأ إن ميساتو عندها رغبة في التخلص من العبء العاطفي المتعلق بوالدها. مستحيل تعمل ده غير بمواصلة القتال لتحقيق الهدف. الحديث ده خلى شينجي يدرك شيء مهم عن نفسه. شينجي دائما بيحارب رغبته في الهروب، سواء من والده أو قيادة الإيفا أو حتى العلاقات الشخصية ومخاوف أخرى. مع ذلك تحمل الصعاب، استمر في قيادة الإيفا، استمر في التحسن، استمر في بناء العلاقات. الرغبة في الثبات قدمت لي قوة جديدة. بفضلها تمكن الثلاثة من إيقاف الملاك الثامن ساهاكويل وتدميره بنجاح. الملاك التاسع إيرويل، واحد من أكثر الملائكة تميزاً، فيروس بيهاجم وبينتشر داخل نظام الحاسوب ماجي الخاص بنيرف، بيحاول الاستيلاء بالكامل على النظام الأساسي وتفعيل التدمير الذاتي. ليتسكو بتخدع إيرويل، بتعيد برمجة نظام والدتها لتضليله ودفعه لقتل نفسه. منظمة سيل بتقوم باستجواب جندو حول أفعاله الأخيرة. في نفس الوقت ري بتكون شخصية أكثر غموضا بالنسبة لنا كمشاهدين. حاليا احنا عارفين حقيقة ان في نسخ مختلفة منها، لكن بالنسبة لشينجي والبقية ما يعرفوش اي شيء عن حقيقتها. خلال اختبار شارك فيه شينجي قيادة الإيفا صفر، خرجت الوحدة عن السيطرة مرة ثانية، بتدخل في حالة من الجنون، بتهاجم الزجاج وبتظهر ألم شديد. كانت ريتسكو واثقة إن الإيفا كانت بتحاول تهاجمها من خلال الزجاج، وهي على حق. قبل دخول الإيفا في حالة الجنون، شينجي بيشوف ريري بتسبح تجاهه على الأقل من الناحية الذهنية. بيزود دليل إضافي إن جزء من روح ري الأولى مستخدم في الإيفا. ظاهر إن ري الأولى لما بتتوافق مع قائد الآلة لأول مرة بتحاول تسيطر بطريقة ما، وبتتصرف بعنف. بتعيش لحظاتها الأخيرة لحظات خنق والدة ريتسكو ليها، وده السبب تحديدا في محاولة قتلها. ريتسكو بتتشابه مع والدتها. لما بيرجع لشينجي وعيه تماما زي ما حصل في حالة جنون وحدة إيفا واحد في قتاله الأول، شينجي مش بيقدر يتذكر أي شيء، وده بيخلي قصة ري أكثر غموضا. ري مدركة إن في أشياء مختلفة عنها، بتبدأ تتساءل عن طبيعة وجودها وإزاي بدأت. بتدخل في حالة وجودية وبتسأل نفسها أسئلة عميقة: مين أنا؟ أنا ليه هنا؟ إيه دوري في الحياة؟ واجب الإشارة إن ري بتعرف الغرض من صناعتها على إيد جندو قبل معرفتنا كمشاهدين. ري مش بتقدر تشارك معلومات أو مشاعر مع أي شخص بسهولة نتيجة إنها مصنوعة من البشر، لكن تقدر تشوف على وجهها إنها طورت مشاعر حب لشينجي. نوع الحب هنا معقد. ري بتحمل جزء من جينات والدته، وكذلك بتحمل جزء من روح ليليث الكائن اللي بدأ البشرية. العلاقة ما بينهم أقرب لعلاقة أم وابنها من مجرد علاقة عشاق. شينجي كان هو المحفز لبدء تساؤلات ري، قدم معنى لحياتها. بدأت تشكك في جندو، بتتساءل عن سبب صناعتها وبتفكر في حقيقتها، لكن رغم ده بتنفذ أوامره. بتنقل رمح لونجينس لمكان إقامة ليليث. كاجي بيعمل على تحقيق سري في نيرف لصالح وزارة الشؤون الداخلية اليابانية. في شكوك حول الأنشطة الحقيقية لنيرف، كاجي كلف باختراق المنظمة واكتشاف أسرارها. احنا كمشاهدين عارفين ان جندو وكوزو عارفين حقيقة كاجي، لكن مش مهتمين أبدا لإيقافه. ممكن لأنهم مش حاسين بالحاجة لإخفاء أسرارهم، على عكس سيل. خلال تحقيقاته اكتشف كاجي في معهد مادوك ان اللجنة المسؤولة ظاهريا على اختيار القادة المناسبين لمشروع الإيفانجاليون هي لجنة وهمية، غرضها التغطية على حقيقة ان نيرف هي اللي بتختار القادة بنفسهم. كل المرشحين بيتم اختيارهم يدويا من طلاب الصف A2 في المدرسة. يعتقد ان السبب وراء جمع كل المرشحين المحتملين في صف واحد هو إبقائهم قريبين في متناول اليد عند الحاجة. جميعهم مرشحين محتملين لكونهم الطفل الرابع. بيتم إطلاق لقب الأطفال على كل قائد محتمل للآلات، وللتوضيح تم استخدام لقب أطفال بدلا من طفل. ده مش خطأ في الترجمة. عند اختيار ري لأول مرة ما كانتش طفلة واحدة، كانت نسخة من مئات النسخ، وده سبب اختيار لقب الأطفال. نيرف استخدمته رسميا لإخفاء حقيقة الاستنساخ. إلى جانب كشف زيف معهد مادوك، اكتشف كاجي إن جسد ليليث موجود في مقر نيرف. عرض الاكتشاف على ميساتو. ميساتو حذرته من استمراره في التحقيق، أكدت إنه هيموت في النهاية، لكن كاجي غير مهتم بأي شيء غير معرفة الحقيقة. كذلك حذر ميساتو إن ريتسكو، جندو، وكوزو بيخفوا أسرار عنها. ده كان الخبر الصعب بالنسبة لميساتو. رغم إن كاجي شكله غريب بعد ظهوره كموظف رفيع في نيرف، إلا إن العلاقة الوثيقة بينه وبين ميساتو بترجع لماضي مشترك. كان في علاقة حب ما بينهم في فترة دراستهم الجامعية، لكن بعد التخرج ابتعدت ميساتو عن العلاقة بسبب إنها حست بالخوف لأنه بيكون شبه والدها أكتر وأكتر. هربت بعد ما حست بالخوف. بيقبلوا بعضهم ومن الواضح إن مشاعرهم قوية، لكن نساته بتستمر في التصرف زي شينجي وبتهرب من مشاكلها بدلا من مواجهة مشاعرها. بتختبئ خلف ملذات الكحول والعلاقات الجسدية، بتوفر هروب مؤقت من عواطفها. ده جانب هي بتكرهه من نفسها لأنه بيظهر فيه مدى ضعفها. نساته مش الإنسانة الوحيدة اللي بتكن مشاعر لكاجي. أسكا كذلك معجبة بيه رغم إنها عارفة إنه مستحيل يبدلها المشاعر. رغم ده أسكا مش بتقدر تنكر مشاعرها تجاهه. كذلك أسكا بتحس بمشاعر تجاه شينجي في الوقت اللي بيقضوه وحدهم منتظرين عودة نيساتو. طلبت أسكا من شينجي يجربوا قبلة. شينجي بيوافق بتردد بعد التفكير. أثناء القبلة شينجي كان خالي تماما من المشاعر. تصرفه اتسبب في إحساس أسكا بالإحراج. حاولت تخفي مشاعرها الحقيقية بادعاء إنها كرهت القبلة. غسلت فمها بصوت عالي لإخفاء خيبة أملها. بعد مساعدة كاجي لميساتو في العودة للمنزل بيضعها على السرير، أسكا بتلاحظ رائحة عطر ميساتو على ملابس كاجي. كان بالنسبة ليها دليل على عودة علاقتهم بالشكل ده في ليلة واحدة. حست أسكا بالخسارة مرتين بالنسبة للرومانسية. شينجي تفوق على أسكا في اختبارات التوافق مع الآلات. ده معناه إن شينجي بيتوافق مع والدته وإيفا واحد بشكل أكبر من أسكا. ده بيسمح ليه يقدم أداء أفضل، شيء بيحسس أسكا بالغضب. زي ما إحنا عارفين أسكا لازم تكون الأفضل في كل شيء، وإلا هتكون بتخاطر تكون غير مستقرة عاطفيا ونفسيا. بعد لحظات بيظهر جسم غريب الشكل أشبه بالكرة الضخمة فوق طوكيو 3، بيتقال عليه الملاك العاشر. رغم إن الكل يعتقد إن اللاليال هو الكرة الغريبة، إلا إنه في الواقع الظل على الأرض هو جسم الملاك. الكرة في السماء هي مجرد خداع بصري. قادة الإيفانجاليون مش بيعرفوا الحقيقة مباشرة بعد تنمر أسكا على شينجي لامتلاكه درجات أعلى. بيندفع شينجي للعمل، بيسقط في الظل، بيكون في بعد لليلة الخاص، بيظهر موعد نهائي للعملية. إذا لم يتم استخراج شينجي خلال 16 ساعة فدعم الحياة للإيفا سينفذ وهيموت بالتأكيد. ريتسيكو بتفضل استعادة إيفا واحد على حساب حياة شينجي بقرار تفجير البعد الخاص بالملاك. قرار بيثير غضب ميساتو فبتصفع العالمة. بيتم استبعادها عن القيادة بسبب انخراطها العاطفي، بداية تدحرجها في دائرة عدم الثقة في نيرف ككل. في بعد للعيال بيتم التواصل مع شينجي من قبل الملاك. الملاك بيظهر اهتمام بشينجي، بياخد شكل طفولته، بيسأله ليه بيعيش حياته مقابل القليل من المدح. بيتجاهل إحساسه بالألم، بيقول ليه بشكل مباشر إنه مستحيل يستمر في الحياة بالشكل ده. شينجي بيحس بالغضب وبيصرخ، بيسأل إيه الخطأ في حياته لو ده بيحسسه بالسعادة. الملاك بيجبر شينجي يعيش لحظات تجنبها، أوقات هرب فيها من أسوأ لحظات حياته. إحساسه بالخوف من الكراهية، شينجي بيكره نفسه بالفعل، فليه ممكن لأي شخص يحبه؟ قبل لحظات من موت شينجي بتوصل روح والدته ليه بتحميه. على الرغم من فقدان الآلة للطاقة بشكل كامل، الإيفا بتتحرك مرة ثانية وبدون طاقة، بتدخل في حالة الجنون. في وقت تعافي شينجي بتتعرض قاعدة نيرف في نيفادا لانفجار أثناء العمل على مفعل وبتتدمر بالكامل. مفيش أي أسباب. أمريكا بترسل إيفا 3 لمقر نيرف في اليابان تجنبا لفقدانهم فرعهم الأمريكي الثاني بسبب مشاكل مشابهة. في نفس الوقت جيندو وريتسيكو بيعملوا على نظام دوما، أنظمة بتسمح ليهم في التحكم بالإيفانجاليون زي القادة الطبيعيين. لكن ريتسيكو بتقول إن في أخطاء كتير وإنها غير مثالية أبدا، إلا إن جيندو غير مهتم. بيتم تركيب الدوما في الإيفات كاحتياط، بيتجنبوا تركيبها في إيفا 3. استخدام نظام الدمية المرة الأولى هيكون خطير، هواجب اختيار قائد للآلة. بفضل المعلومات اللي حصلنا عليها من كاجي بنعرف إن نيرفا هي اللي هتختار بنفسها، هيكون واحد من زملاء شينجي. عند اختيار صديقه توجي بتحس ميساتو في البداية بالدهشة من الصدفة، لكن كاجي بيوضح ليها بسرعة إنها ما كانتش أبدا صدفة، بيشرح ليها التفاصيل. بمجرد إبلاغ توجي إنه هيكون القائد لإيفا ثلاثة بيكون تائه في أفكاره، مشاعره متضاربة. من جهة أخته هتحصل على أفضل رعاية طبية، على الأرجح هتتعافى بالكامل من إصابتها خلال معركة ساسيل. وإيفا واحد من جهة أخرى مشاهد الألم والمعاناة اللي حس بيها شينجي أثناء القيادة ده كان قرار صعب لأي شخص بيقرر توجي ما يشاركش المعلومات مع أي شخص. السبب الوحيد اللي خلى آسكا وري يعرفوا هو اختيارهم بالتحديد من قبل توجي، لكن ولا واحد ولا حتى ميساتو عندهم القدرة على إخبار شينجي بأن توجي هو قائد الآلة. بيجي يوم تشغيل إيفا ثلاثة، وإثناء نقل الوحدة بالطائرة عبر السحاب بيظهر ضوء غريب داخل الوحدة. عند وصول الإيفا بيتم وضع توجي لبدء التشغيل لأول مرة، لكن بيتحول الوضع من طبيعي لكارثي في لحظات. نيرفا بتحاول قطع الطاقة عن الوحدة لكن بيفشلوا. المحطة بتنهار بالكامل، وما بين الحطام بيتحرك ملاك. الملاك الحادي عشر هو المتحكم بآلة إيفا ثلاثة، وبيتجه في طريقه لطوكيو ثلاثة. غير قادرين على إخراج القائد من الوحدة، صدر تكليف ثلاثي لكل من شينجي، آسكا، وري بتدمير الإيفا. كلهم ترددوا في مهاجمتها. ري وآسكا عارفين إن توجي زميلهم في الداخل، بينما شينجي عارف إن في إنسان بيتم القضاء على إيفا 2 من قبل ما تتمكن من الرد على تحركات إيفا 3. ري بتتردد في إطلاق النار، وده بيؤدي لإصابة ذراع وحدتها بعدوى من الملاك. جندو بيؤمر بقطع الذراع مباشرة، رغم إن ري ما زالت مترابطة مع الإيفا، وده بيتسبب في إحساسها بشعور بتر ذراعها عقليا. مع بقاء شينجي الوحيد القادر على القتال، بيجبر على الاشتباك مع الإيفا. على الرغم من صدور أوامر بتدميرها، شينجي بيرفض طالما القائد عالق في الداخل. جندو بيحس بالملل من مبادئ ابنه الأخلاقية، بيفعل نظام الدمية وبتتحكم بشكل كامل بإيفا واحد. النظام بيكسر عنق إيفا ثلاثة وبيبدأ يكسر جمجمتها. شينجي بيصرخ متوسل لوالده يوقف الجنون، لكن جندو بيكتفي بالمراقبة بصمت. شينجي بيحاول بيأس استعادة السيطرة على الإيفا، مجبر على مشاهدة إيفا واحد بتمزق إيفا ثلاثة لأشلاء. عملاء نيرف بيسمعوا في رعب صرخات شينجي في يأس، بيشوفوا إيفا واحد بتمسك كبسولة قائد الإيفا. شينجي بيجلس في صمت بيشوف جثة بردايال مشوهة. أخيرا بيقولوا مين هو القائد. تماما في نفس اللحظة بيشوف توجي بيتسحب من وسط الحطام بالكاد على قيد الحياة. شينجي بنهار تماما. الأحداث بتسبب في انفجار عاطفي لشينجي، موجه في الأساس لوالده بعد تصرفه بلا مبالاة وبرودة تجاه المسألة. بيوقفوا الإيفا الخاصة بشينجي لمنعه بتصعيد الوضع وتدمير الكل. بعد استيقاظه بيقرر مغادرة نيرف. توجي بيستيقظ بعد فترة قصيرة على الرغم من فقدانه لساق كاملة، إلا أنه على قيد الحياة. في غياب شينجي بيظهر الملاك الثاني عشر زيريال، بيمنع قطار شينجي من المغادرة. أسكا وري بيفشلوا في مواجهة قوة الملاك الهائلة. بضربة واحدة بيخترق 18 من أصل 22 طبقة من الدروع لمقر نيرف الرئيسي. بيحاولوا وضع ري في الإيفا واحد، لكنها بترفض، وبترفض كذلك نظام الدمية. الإيفا واحد بترفض الاستجابة لأي شخص. آسكا بتتحرك للمعركة ضد زاريال، لكن كل الأسلحة بدون أي تأثير. بيرد الملاك بهجوم بيقطع ذراعين، بيتسبب في عذاب شديد. ميساتو بتقطع الاتصال العصبي بين إيفا 2 وآسكا قبل فقدان الإيفا لرأسها. رأس الإيفا بيسقط مباشرة بجوار شينجي. بيشوف المشهد برعب، بيتساءل عن قرار رحيله للمرة الثانية. شينجي بيقابل كاجي في الطريق بيسقي حديقته. شينجي بيسأله عن سبب وجوده هنا، اتفضح طالما وضعه في قائمة سوداء. فرجع لحديقته وكأنه بيقول إن وقته انتهى. ده المكان اللي بيحاول يكون موجود فيه في لحظاته الأخيرة. ري بتندفع على الملاك بهجوم انتحاري لكن بيفشل بشكل مفزع، وشينجي بيشوف المشهد في حالة صدمة. كاجي بيقول ان في اشياء مفيش شخص يقدر يعملها غير شينجي اثناء استسلامه عن منع التصادم الثالث ونهاية الجنس البشري. مهما كان غير عادل، العبء بيقع على كتفه وحده، لازم ياخد القرار إذا كان ده المكان اللي هتنتهي فيه البشرية. بيوصل شينجي لنيرف وبيكون الملاك شق طريقه بالفعل للمقر الرئيسي. بيطلب من والده يسمح ليه بقيادة الإيفا واحد. زرييل بيقرب يمسح فريق نيرف بالكامل من الوجود، لكن شينجي بينقذهم في اللحظة الأخيرة. بياخد الإيفا مع الملاك بالمعركة للسطح. الإيفا بتخسر ذراع أثناء القتال. شينجي بيقرب يمزق وجه الملاك لكن بتنفذ الطاقة من الإيفا. شينجي بيتوسل للإيفا تتحرك ولو حركة بسيطة من شدة يأسه وإرادته لعدم السماح بالمزيد من الموت. بتدخل الإيفا في حالة من الجنون للمرة الثالثة. معدل التوافق بين شينجي والإيفا واحد بيتجاوز 4 أضعاف المستوى الطبيعي. بتستيقظ الإيفا للوجود بشكل جديد. بتمزق الملاك، بتدمج ذراعها في جسدها كجزء منها، بتاخد شكل جسد حقيقي. بتتحرك الإيفا على الملاك وبتبدأ تلتهم جسده مع المحرك. بيمنح الإيفا طاقة بدون نهاية. بتتحول لأول مرة لإيفا مكتملة. بيتقال إنها كائن مثالي. الإيفا بتتخلص من المزيد من الدروع وبيظهر شكلها الحقيقي. بتزقر الإيفا في وسط سماء الليل. كل شيء بيمشي موافقا للخطة. في نهاية المطاف بيتم احتواء الإيفا من حالة الجنون، لكن شينجي تم امتصاصه بالكامل، غير موجود داخل مقصورة القيادة. ييتسكو بتطمن ميساتو ان روح شينجي لسه في الداخل. كل اللي محتاجين يعملوه هو ارجاعه لشكل جسده المادي. بيمر شهر كامل من المحاولات. خلال الوقت ده بيعيش شينجي رحلة ذهنية بيستكشف فيها كراهيته لوالده واحساسه بالوحدة. بيدرك انه هو اللي هرب من المنزل، هرب من الألم الناتج من الإهمال. فهل هو كذلك مذنب؟ بيسأل ري وهي بتمثل دور مرشد عقلي. بيسألها عن سبب كون الآخرين لطيفين معاه. بيفترض إن السبب كونه قائد للإيفا، سبب بقاؤه على قيد الحياة هو واجبه للانتصار، عبء مسؤوليته كقائد ثقيل. بيصرخ وبيطلب من الكل يكونوا لطيفين معاه. بيتلقى رد بسيط من ري. شينجي بيكافح باستمرار مع قيمة نفسه. مصدر ارتياحه الوحيد هو مدح الآخرين، لكن ده فراغ وكأنه ثقب أسود مستحيل يشبع. هو في حاجة دائما للمزيد من المدح، في حفرة عميقة في نفسه، وبدلا من محاولة ملأها بنفسه بيعتمد على الآخرين لتعويضه. لكن ده مجرد حل مؤقت، هو نفسه واجب عليه يواجه مشكلاته وحلها. بنشوف مباشرة بعدها محادثة تمهيدية لبداية اللحن الأخير، الاتحاد في كيان واحد مع ري، أسكا وميساتو. تلميح لشينجي ولينا إن في شيء في المستقبل، شيء هيحسس شينجي بالكمال. أثناء الرحلة شينجي بيرفض محاولات الفريق لإعادته. بيتسأل سؤال، أنت بتتمنى إيه؟ قبل عودته من ضبابية اللحن الأخير واستعادة وعيه في جسده وروحه، بيحاول يفهم ليه هيقود الإيفا مرة ثانية بعد ما قال بوضوح إنه مش هيرجع. بتظهر صورة عقلية لميساتو بتذكره باختياره لقيادة الإيفا. هو الشخص اللي عليه حاليا بسبب قيادته للإيفا. مستحيل ينكر نفسه اللي كان عليها للحظة الحالية. أما مستقبله فيقدر يقرره وحده. الماضي وقع وسيظل جزء من الماضي مستحيل يتغير، لكن اللي تقدر تحدده هو الحاضر والمستقبل. المحادثة بتجبر شينجي على الاعتراف بنفسه بكل جوانبها. بتسمح ليه يتولد مرة ثانية لو رغب بذلك. بشق طريقه للعودة لشكل جسده أثناء اتجاهه للنور، وكأن النور بيرمز وبيمثل روح والدته. المشهد بأكمله بيرمز لولادة جديدة كإنسان. ميساتو أثناء دفن نفسها في الحزن ظناً إنها خسر تشينجي بتحس بالراحة مباشرة بعد رؤيته. بعد أيام قليلة بيتم اختطاف نائب القائد كوزو من قبل منظمة سيل، المنظمة غاضبة بعد امتصاص الإيفا واحد لمحرك طاقة غير متناهي، شيء غير متوقع وغير مذكور في مخطوطات البحر الميت. في أثناء احتجازه كوزو بيتكلم عن معلومات كتير عن التصادم الثاني، أغلب المعلومات قلتها في جزء ما قبل البداية. بعدها بيسأل كاجي وبينقذ كوزو. كوزو بيعلق أن تصرفات كاجي هتتسبب في موته. كاجي بيرد أنه مش خايف من الموت، هدفه الوحيد هو معرفة الحقيقة وراء نيرف. وسيل بيضيف كذلك أن سيل على وشك معرفة انه هو المسؤول عن جلب آدم لجيندو، وده هيتسبب في موته بالتأكيد. كاجي بيعرف كل المعلومات اللي يعرفها كوزو. بعدها بفترة بسيطة بيقابل شخص مش بيظهر حتى على الشاشة، بيكون معروف بانه قاتله. كل اللي بيعمله كاجي ردا عليه هو الابتسام. يفترض ان القاتل هو عضو في سيل غاضب من عصيان كاجي المباشر. بعد انقاذه لكوزو، ميساتو بتكتشف نبأ موته بشكل غير مباشر عن طريق رسالة صوتية كاجي بيقول فيها كل شيء غير انه هيواجه الموت الاكيد. ميساتو بتربط الاحداث وبتسقط باكية على الارض مدركة ان الراجل اللي احبته مات. شينجي بيسمع بكاءها بحرقة لكن بيرجع لغرفته وبيغطي أذنه. بيقول ببساطة لنفسه إن مفيش أي شيء ممكن يعمله أو يقوله. نيرف وسيل بيستعدوا لمبادرة ضخمة، تصنيع وحدات من إيفا 5 حتى إيفا 13. بدأ بالفعل في 7 دول مختلفة وبدون إذن نيرف. هيوجا واحد من أفراد نيرف بيقول إنهم بيستعدوا لهجوم كامل. إحنا وميساتو عارفين إن في أسباب خفية وراء كل الأحداث الأخيرة. أسكا بتتدمر نفسيا أكتر وأكتر، معنى وجودها الوحيد قيادة الإيفا مهدد بالإنهيار. معدل التوافق ما بينها وما بين الإيفا انخفض لأرقام لا تتعدى 10. السبب عدم استقرارها النفسي الناتج عن خسارتها المستمرة ونجاح شينجي المستمر. حاسة بالغضب ونرجسيتها اتقلبت عليها. بتكره إن شينجي قريب من ري. بتكره ميساتو لأنها أحبت كاجي. بتكره والديها لكونهم معيوبين. والأهم من كل ده أسكا بتكره نفسها، والتراكم العاطفي بيحصل في أسوأ وقت ممكن. بيظهر الملاك 13 أمام نيرف. بتاخد أسكا وري أوامر التعامل معاه بينما يتم استبعاد شينجي من المهمة، لأن احتمالية إصابة الإيفا 1 تعتبر مخاطرة ضخمة. أسكا بتعصي الأوامر وبتتقدم لمواجهة الملاك. بتاخد المواجهة وقت طويل بسبب ارتفاع الملاك العالي في السماء. بينهي الملاك الثبات عن طريق إسقاط شعاع ضوء باتجاه إيفا 2. بيدخل مباشرة لعقل أسكا. الشعاع بيتسبب في ضغط هائل على العقل، بيجبر أسكا تعيش أسوأ لحظات طفولتها، انتحار والدتها، لحظات شبابها المؤلمة. على الرغم من احتمال التسبب في ضرر دائم لعقلها، أسكا بترفض الانسحاب، بتفضل الموت عن الهزيمة. مع عدم وجود طريقة لقتل الملاك في اللحظات الحالية، مفيش أي شخص بيقدر يتدخل. بيشاهده في صمت انهيار أسكا عقليا. بتوصل أنظمة دعم الحياة في إيفا 2 لمستويات حرجة. بيقرر جندو إنه واجب عليهم استخدام رمح لونجينس. كوزو نائب القائد بيعترض. كوزو متأكد إن سيل في حاجة للرمح لإكمال نبوءة مخطوطات البحر الميت، لكن جندو عنده خطة مختلفة تماما والتخلص من الرمح جزء أساسي. ري بترمي الرمح على الملاك، بتقتله بضربة واحدة وبيضيع الرمح في مدار القمر. أسكا في أمان أخيرا لكن خسرت إرادتها في الحياة. أثناء اقتراب الملاك 14 من طوكيو 3، أدى استخدام جندو لرمح لونجينس إثارة غضب سيل. بدأوا ياخدوا بجدية احتمال خيانة جندو. بيصرحوا بتحذير شديد لإبقائه تحت سيطرة. ري بتتحرك لمواجهة الملاك، وده بيؤدي لمواجهة ثابتة ما بينهم حتى تحديد موقع نواته. رمسايل بيبدأ بالحركة الأولى، بيدخل مباشرة داخل الإيفا وبيحاول الاندماج مع ري. ميساتو بتحاول إطلاق إيفا 2 لمساعدة راي، لكن توافق آسكا انخفض لأرقام لا تتعدى 5، مش قادر حتى تحرك الآلة داخل عقل راي. أما سايل بيتواصل معاها بيسألها عن اسم المشاعر في قلبها. ري بترد وبتقول إن دي مشاعر الوحدة. بيرد مسايل بأنه كذلك حاسس بيها. بيبدأ نمو غريب بالخروج من جسد الإيفا وبياخد شكل كل الملائكة السابقين. بيحاول الملاك إحيائهم لعلاج إحساسه بالوحدة. ري بتبدأ بالوكاء لأول مرة في حياتها. جندو بيؤمر فورا بتشغيل إيفا 1 وإطلاقها في محاولة لإنقاذ ري. أسكا بتلاحظ اهتمام جندو المفرط بري، حيث أنه رفض يعمل نفس الشيء أثناء مواجهتها السابقة. بتسقط أكثر وأكثر في أعماق اليأس. شينجي بيشتبك مع الملاك اللي بياخد شكل أو أشكال لري. بتخرج ري بيضاء ضخمة بتحاول الاندماج مع شينجي. بتدرك ري إن دي رغبة قلبها في كونها واحدة مع شينجي، وترفض حدوث ده. وببطولة بتحتوي الملاك في داخلها، بتفجر نفسها بيؤدي لموت الملاك أرماسايل وموت ري. شينجي بيتحطم نفسيا بعد موت ري، لكن مش بيقدر يبكي حتى. ميساتو بتحاول تواسيه، لكن شينجي بيبعد عنها وبيشوف انها بتحاول تبدأ خطوة رومانسية استغلالية. بعدها بتكتشف ميساتو بمعجزة ان ري على قيد الحياة. شينجي بيتحرك لمقابلتها، لكن ري بدون اي ذكريات عن تفجير نفسها لإنقاذه بتسيبه بكلمات بسيطة لكن مثيرة للقلق. ريتسيكو بتبص على صورة والدتها، بتركز على وجه جندو، رمز كامل لمثال البنت مشابهة لوالدتها. هي كذلك وقعت في حب نفس الرجل. بتدعو شينجي للقائها وكذلك ميساتو. هنا بتوضح ريتسيكو للكل حقيقة ري. المكان والنسخ أمامهم مجرد دمى خالية من الروح، باستثناء ري الحقيقية، ري الثالثة. دي كلها أجساد خارج إرادتها. روح ليلث استخرجت وأجبرت على دخول أجسام تم تعديلها جينيا من يوي والدة شينجي. حاول جندو خلق البشر من آدم، لكن كون الإيفانجيليون في التجربة ما قدرش ينتج غير روح واحدة، وهي روح ري المستخدمة في نسخة يوي. وبما إن في روح واحدة بقيت بقية الأجساد خالية من الروح، بالضبط زي نسخ آدم الفاشلة. تبقى بقايا الإيفا الفاشلة في الحفرة هنا في مقر نيرف. بتحول ريتسكو المكان لمقبرة كذلك لكل النسخ المتبقية من ري. بتقتلهم كلهم. تصرف بدافع الغضب والانتقام من جندو، الإنسان اللي حس إنها خسرت من ري بسببه. الراجل اللي حبته مهتمش بيها أبدا، استخدمها كأداة، استخدمها في العلاقة، بيستغلها وبعدها بيرميها وكأنها دمية. كرهته وحبته في نفس الوقت. بتحاول ري تتذكر ليه دموعها مألوفة، بتنهار الدموع على وجهها وهي بتنظر لنظرات جندو، لكن مش بتقدر توصل لإجابة أبدا. تحولت طوكيو 3 لحفرة مليئة بالحطام وكأنها ساحة للمعارك. أصدقاء شينجي غادروا المدينة، كل واحد منهم في حالة مختلفة. دوجي فقد ساقه وتعرض لصدمة نفسية شديدة بعد حادثة الإيفا 3. كينسكي غارق في الحسد لشينجي بسبب دوره كقائد للإيفا. بيشوف صفهم الدراسي بينهار فبيندفع لحالة من الاكتئاب. اكتئاب آسكا خرج عن السيطرة. لما بتوصل ليها نيرف بتكون مجرد جسد صامت. ري بتدخل في حالة تأمل، بتتساءل عن ولادتها للمرة الثالثة وفي حالة اضطراب عاطفي. ميساتو حاسة بالضياع، انتهت كل رغبتها مع الناس بعد ما تحطمت كل علاقتها. ريتسيكو فقدت إرادتها للحياة، ما عندهاش غير مشاعر الغضب لجندو. أثناء مشاهد الدمار بيدخل ولد جديد اسمه كاورو، بيقدم نفسه كالطفل الخامس. كاورو بيملأ الفراغ اللي تسببت فيه آسكا بعد سقوطها النفسي. أقل شيء تقدر تقوله أنه غريب. معدل توافقه مع الإيفا مرتفع بشكل مرعب وبدون أي سبب. بيلمح لري أنه عارف حقيقتها وبيقول أنهم متشابهين. بيقول أن كل واحد منهم من أبناء ليلث البشر، بيسكنوا الأرض كأبناء لليلث. المعلومات اللي بيقولها بتوضح اللي في بالك بالضبط. كاورو أو تابرس هو الملاك الأخير، هو روح آدم نفسها، بيكون الملاك الخامس عشر. أرايال حاول فهم عقل آسكا عن طريق هجوم الضوء. أم سرايال حاول فهم راي عن طريق الدخول لعقلها من خلال الإيفا. تابرس بيحاول يتفاعل بشكل طبيعي وكأنه إنسان بدلا من الهجوم العقلي. شينجي وكاورو بيقتربوا من بعضهم بسرعة. شينجي بيحس أنه يقدر يكون صادق مع شخص في حياته. بيوضح كاورو لشينجي أنه فاهم إحساسه. شينجي بيتجنب الارتباط بالآخرين لأنه خايف من الإحساس بالألم والخيانة. تجاربه السابقة حولته لزجاج هش، لكن كاورو بيحذره من الاستمرار بالشكل ده. في النهاية هيكون وحيد دائما، معاناة كل شخص في قصة نيون جينيسيس. بيبين كاورو ان مفيش شخص يقدر يدمر الوحدة بالكامل. احنا بشر بعد كل شيء، كونك بشري ده معناه اننا منفصلين بالجسد، وحيدين بطبعنا، لكن عندنا القدرة على النسيان ولو للحظات عبر التواصل مع الآخرين. يقضي شينجي ليلة مع كاورو، بيكون صريح معاه عن حياته قبل انضمامه لنيرف. بيكون صريح عن كراهيته لوالده. كاورو بيعتقد انه اتولد فقط للقاء شينجي ويعلمه معنى التواصل الحقيقي بشخص آخر. نظرة فلسفية ومليئة بالأمل. نيرف تحولت للعبة تحت ايد جندو. سيل حسب الخوف من تصرفاته، بيعتقد انه بيخطط لتفعيل لحن البشرية الاخير لمصلحته الشخصية، وعندهم حق بالضبط. خطة جندو الأنانية هي استخدام جسد آدم المدموج في إيده حاليا لتفعيل مشروع لحن البشرية الأخير وإعادة الاتصال بزوجته يوي. عواقب ده على البشرية لا تمثل أي فرق بالنسبة لجندو. سيل بتأمر كاورو ببدء مشروع اللحن الأخير قبل تمكن جندو من إتمام خطته. سيل مؤمنين إن ولادة البشرية من القمر الأسود الحاوي على ليليث أفسد نظام الطبيعة، حيث كان من المفترض على أبناء آدم بدء الحياة. بيشوفوا إن البشرية واجب عليها الاتحاد مع أول كائنين آدم وليليث. الاتحاد المحرم ده بنظرهم هو التطور الطبيعي بالنسبة ليهم. ده المصير، دمج الكل في كيان واحد. ميساتو بتكتشف معلومة مقلقة. الظاهر إن كاورو بيقدر يتحكم في معدل توافقه مع الإيفا بإرادته. من المفترض إن السبب في ده هو إن كاورو وكل الإيفا باستثناء رقم واحد هم أبناء آدم. الاستثناء الثاني هو إيفا 2، لكن روح والدة آسكا انسحبت منها كردة فعل بعد الصدمة النفسية اللي تعرضت ليها خلال معركتها مع أرياض. ده سبب قدرة تحكم كاورو بإيفا 2، وكأنها أي إيفا. مع وضع ده في عين الاعتبار، كاورو بيفعل إيفا 2 وبيعلن النهاية. شينجي بيحصل على الأوامر بأخذ إيفا 1 وإيقاف كاورو قبل وصوله لليليث. في حالة من اليأس شينجي بيصرخ على صديقه، بيتهمه بالخيانة زي ما عمل والده بالضبط. أثناء قتال شينجي ضد إيفا 2 تحت سيطرة كاورو، بيعلق كاورو على استخدام البشر للإيفا ومحاربتهم للملائكة في حربهم للبقاء. وضعوا أملهم وثقتهم في العدو اللي بيهدد وجودهم. شينجي بيحاول يهاجم كاورو، لكن حقل من الطاقة بيظهر وبيمنع كل الهجمات. كاورو بيشرح لشينجي إن حقل الطاقة هو جدار داخلي عند الكل، هو الفاصل ما بين الأنا وإنت، هو تمثيل مادي لحدودنا كبشر. بعد الشرح بيقطع أي اتصال خارجي عن صراعهم وبيعطل مراقبة نيرف. كاورو بيقرب من جسد ليليث وهو يظن إنه آدم. بيتأمل إن كان واجب على كل أبناء آدم العودة مرة ثانية لآدم، حتى لو كان ده هيتسبب في فناء جنس بأكمله. لكن في وسط التفكير بيتوقف بعد إدراكه إن الكائن أمامه هو ليليث. سيل خدعت كاورو. شينجي بيهزم إيفا 2 وبيمسك جسد كاورو البشري الصغير. بيتوسل وبيقول إيه سبب خيانته. كاورو بيرد إن في طريقين، إما بقاؤه وفناء كل البشرية، أو ممكن ببساطة هو اللي يموت. تفكير منطقي نظرا إن اسمه كملاك تابيروس ملاك الحرية. طلب كاورو الأخير هو الموت. جنس واحد فقط ممكن يستمر بين الملائكة والبشر. كاورو بيحكم إن شينجي يستحق الحياة. يشكر شينجي على تعامله معاه كبشري، وشينجي بيحقق أمنية كاورو الأخيرة. بعد موت كاورو، شينجي بيكون محطم بالكامل. ميساتو بتشوفه في المكان اللي قابل فيه الملاك لأول مرة. هناك بيأكد ليها إن كاورو كان الشخص الأفضل. كاورو كان زيه وزي ري، كان يستحق يعيش. ميساتو بتحاول تطمئنه وبتقول إنه أخذ القرار الصحيح، قرار ضروري للبشرية. لكن شينجي بينفجر من الغضب وبيقول إنها كائن بارد القلب. أخيرا وبعد جهد كبير، شينجي بيستجمع شجاعته لزيارة آسكا في المستشفى. بيتوسل ليها تساعده، بيتوسل ليها تقول عليه غبي كالعادة، يعمل أي شيء حتى. لكن آسكا في غيبوبة بعد ما سابت نفسها في حالة من الانهيار والجوع. صرخاته مش بتوصل ليها حتى. في حالة من الخوف المتزايد، شينجي بيحرك جسدها، بيفتح رداءها الطبي، بيشوف جسدها. بعدها شينجي بيعمل فعل مريع، بيمارس العادة السرية أمام جسدها الفاقد للوعي. في نفس اللحظة في غرفة المستشفى، فعل مقرف تماما، وشينجي حاسس بنفس الإحساس، بيكره نفسه أكثر. فعل بدون أي تفسير، لكن ده هيكون طبيعة تصرفات كثيرة لشينجي في المستقبل. شينجي بيفقد السيطرة على نفسه، مش قادر يفهم مشاعره وبالأخص مشاعر الحميمية. بيحس بالخوف من النساء وبيكره نفسه أكتر وأكتر. وفي نفس الوقت سيل فقدوا صبرهم تماما مع جندو، انحرف بشكل كامل عن خطتهم. مش حاسين بالثقة انه هينفذ الخطة المذكورة في مخطوطات البحر الميت. يبدأوا هجوم رقمي على النظام ماجي الخاص بنيرف. بيحاولوا يعطلوا النظام بالكامل ومعاه قدرة نيرف على القتال. جندو بيستدعي ريتسيكو من السجن، بيستخدمها لمواجهة الهجوم الرقمي. رغم خيانتها إلا إنها بدون أي سبب منطقي بتساعده في صد الهجوم. حتى هي نفسها مش متأكدة من تصرفاتها. مع عزيمة الهجوم الرقمي، سيل بتبدأ بهجوم عسكري شامل. بيقصفوا الدروع الخارجية للقاعدة نيرف، بيرسلوا قوات خاصة لبدء الغزو. ميساتو بتتولى قيادة العمليات، مدركة إن سيل مش هتتردد في قتل قادة الإيفا لو وصلوا ليهم. بترسل جسد آسكا داخل إيفا 2. بيتم البحث عن شينجي. ري تم استدعائها من قبل جندو، ده الوقت المناسب لتنفيذ خطته. شينجي في الوقت الحالي تحت السلالم، مش بيعمل أي شيء. حزنه يتسبب في شلله بالكامل. ميساتو بتندفع لمكانه، بتقتل 3 ضباط كانوا على وشك إعدام شينجي. بتحاول تسحبه لإيفا 1، لكن شينجي بيرفض الحركة تماما، بيطلب الموت والعدمية. وصل لحالة أسوأ من لحظة وصوله لنيرف، أخذ عدد هائل من الخسارات، بقى محطم نفسيا. ميساتو بتحس بالغضب من استسلامه، بتجر بالقوة. في الوقت الحالي آسكا في حالة انهيار عقلي، بتتوسل بشدة لتركها على قيد الحياة. في نفس الوقت بتقصفها قوات سيل، بيضربوا قنبلة بتعادل قنبلة نووية على نيرف. بتكشف المقر للسماء، لكن بدلا من الانهيار بالكامل، آسكا بتحصل على لحظات من الإيقان. بتدرك إن والدتها كانت دائما بجوارها من داخل الإيفا. إحساسها بيمدها بزيادة مذهلة في المعنويات وقوة. معدل التوافق مع الإيفا بيرجع مرة ثانية. بتبدأ بمقاومة جيش بأكمله وحدها، لكن عند الفشل العسكري بتطلق سيل خط الإنتاج الضخم للإيفا. 9 من الوحوش الضخمة بيعملوا بنظام الدمى، استخدموا نسخ بدون أرواح بمقصورات مأخوذة من كاورو. رغم إن الإيفا شكلها مثل الحمام رمز السلام، إلا إنها آلات قتل وحشية بتقدر تجدد أطرافها على عكس آسكا. الإيفا الوحشية كذلك تمتلك محرك طاقة بدون نهاية. ميساتو بتعرف إن آسكا مستحيل تستمر وحدها وهتموت بمجرد نفاذ الطاقة. أثناء مرافقة ميساتو لشينجي لمنصة الإطلاق، بتتصاب بجروح مميتة. بتكون عارفة إن وقتها محدود. بتتوسل لشينجي يختار مرة ثانية، لكن شينجي مصر إنه عديم القيمة، عاجز عن فعل أي شيء غير الإيذاء أو القتل. عند دخوله للإيفا بيقول إنه عمل أشياء فظيعة، منها تصرفه بعد رؤيته لجسد أسكا في المستشفى، مش قادر ينظر لنفسه حتى، مش قادر ياخد أي قرار، خايف من إمكانية خيانة شخص آخر، مش قادر يفهم إيه اللي بيحصل. ميساته غاضبة بتدفعه للحائط وبتقول إنه لازم يختار. هي كذلك ارتكبت أخطاء، مجرد أن الاختيار خطأ لا يعني استحالة التقدم. بتتوسل ليه يقود الإيفا مرة ثانية، بتتوسل يفهم ليه رجع لنيرف، بتسلمه قلادتها مع قبلة استغاثة، بتطلب بيها منه الحركة، بتدفعه لاتخاذ قرار، وبتدفعه كذلك للمصعد. أثناء صعود شينجي بتنهار ميساته على الأرض. أثناء لحظاتها الأخيرة بتتساءل لو اختارت هي القرار الصحيح. شينجي بيكون عارف تماما أن ميساته مش هتعيش يوم تاني. الدماء على شفتيه من قبلتها الأخيرة هي الدليل. آخر ما تبقى ليه من طاقة بيضيع لما بيوصل للإيفا، بتكون مغطاة بطبقة حمراء صلبة في أعماق نيرف. ريتسكو بتواجه ري وجندو أثناء محاولتهم للاندماج مع ليلث. ريتسكو هتقتل الكل وهتفجر قاعدة نيرف بأكملها، لكن نظام ماجي بيرفض الأوامر حتى في الموت. والدة ريتسكو بترفض قتل الراجل اللي أحبوه هما الاتنين. أسكا بتقاوم بشراسة لكن مش بتقدر تقتل الإيفا بسبب تجددهم المستمر. في آخر ثواني من الطاقة بيتم طعنها باستخدام نسخة من رمح لونجينس، بيدمروا آخر فرصة للإيفا بالقتال. وعين أسكا اليمنى الآلات بيدمروها وكأنهم نسور جارحة. أسكا بتجمع آخر جزء من الطاقة لتفعيل وضع الجنون للآلة، لكن فات الأوان، بتموت. كل اللي بيقدر يعمله شينجي أثناء جلوسه وعجزه هو سماع صرخات أسكا، لكن الإيفا واحد بتحس بعذابه، بتخرج من السائل الأحمر المتصلب، بتطلق كمية هائلة من الطاقة، بتحلق بأجنحة من النور، لكن فات الأوان. شينجي بيبص للسماء وبيشوف جثة الإيفا الخاصة بأسكا المشوهة بينهار بالكامل. عقل شينجي وصل للموت الكامل، فقد كل ذرة استقرار عقلي، وبالشكل ده بيبدأ اللحن الأخير، اتحاد كل الأرواح. ري بتحس بالتغير القوي في عقل شينجي، بيدفعها لرفض جندو وخطته لاستغلالها للاندماج مع ليلث، وترفض خطته لرؤية زوجته يوي مرة ثانية. ري بترفض تكون دمية، وكأن رعب شينجي المطلق كسر السجن المصنوع من جندو في عقلها. بتندمج وحدها مع ليلث وبتنزع جنين آدم من إيد جندو، بتتحول لكيان النهاية القادر على تحقيق أمنية لشخص واحد. شينجي في سماء اليابان معلق على صليب صنعته الإيفا المختلفة، بيتم استدعاء رمح لونجينس الأصلي. السبب هو ردة فعله العاطفية الهائلة لمشهد تمزيق أسكا. الإيفا الجماعية بتخلق انفجار حقل هائل بيغطي اليابان. بعودة ري لجسد ليلث، الروح والجسد بيكونوا واحد مرة ثانية. ليلث بياخد شكل ري وبيظهر أمام شينجي. رؤية ري أمامه بتحطم آخر ما تبقى في ذهنه، بيقترب أكثر وأكثر للموت. الإيفا الجماعية بتتحد مع ري، بتخرج أشكال مختلفة لري في مشهد كابوسي في محاولة لتهدئة شينجي. ليلث بيصنع جزء ثاني من جسده، جسد بشكل كاورو، الشخص اللي واثق فيه أكتر من أي شخص آخر، من خلال الاتصال بين ثمرة الحياة آدم وثمرة المعرفة. ليلث بيندمج رمح لونجينس مع جسد إيفا واحد، وشينجي بيكونوا شجرة الحياة، مصدر كل الأرواح. في داخل الشجرة ليلث بيقول لشينجي إن ري اللي أمامه بتمثل قلبه، رغبة قلب شينجي في إنقاذ ري. ليلث بياخد شكل جسد ري وبيقول مصير البشرية ما بين إيد شينجي. بيسأله مرة ثانية إيه أمنيتك؟ في اللحظة الحالية بتندمج فيها آخر حلقتين من نيون جينيسيس مع الفيلم. نهاية المسلسل بتاخد نظرة أعمق لنفسية شينجي مع لمسة أخيرة سعيدة، بينما الفيلم بيقدم نظرة بصرية عن النهاية، لحظات أخيرة أكثر واقعية. الاتنين في نفس الخط الزمني لكن كل واحدة منهم بنغمة مختلفة تماماً. هدمج الاتنين في نفس المقطع. شينجي بيقف أمام ليليث اللي بتحاول تفهم نواياه، بالتالي تفهم حقيقتها. شينجي بيواجه ميساتو، آسكا، وري، أهم ثلاثة أشخاص في حياته. بما إن أجسادهم ماتت فبيشوفوا نفسهم كأرواح بالكامل، كل الجوانب الطيبة أو البشعة. شينجي بيحس بالإشمئزاز من شهوات ميساتو للملذة الجسدية، بتستخدمها لتشتيت نفسها من فراغها الداخلي. آسكا بتوبخ شينجي على فعلته الشنيعة في المستشفى على جسدها، بتأمره يبعد عنها، لكن في نفس الوقت بتعترف إنها أحبته بطريقة ما، لكن بتقتنع إنه مستحيل يفهمها. شينجي بيقاطع حديثها، بيقول إنه بيحاول، لكن آسكا مش بتتكلم معاه أو بتنفتح ليه. ري بتتدخل لكشف أكاذيب شينجي وبتسأل: هل أنت حاولت تفهم أي شخص حتى؟ ردا على كلماتها، شينجي بيدخل في نوبة من الغضب، وكأنه طفل بيطلب انتباه الكل، بيطلب منهم يشوفوه ويكونوا لطفاء. ياخد آسكا وحدهم، بيقول انه بيحبها، لكن آسكا بترفضه بقسوة، بتدفعه للأرض، بتقول انه مش قادر يحب نفسه حتى، اي شخص هيفي بالغرض لسد الفراغ في داخله. شينجي بيتوسل ليها تنقذه وتساعده، لكن آسكا بترد بكلمة واحدة: لا. شينجي بيخنق آسكا، الإنسانة اللي حبها، رمز بيمثل الفشل التام للبشرية. شينجي بيستسلم، الكل هيموتوا، حاسس بالخيانة وإنه غير مرغوب فيه، بيتمنى إنه لم يكن موجود حتى. ليليث بيسأل شينجي سؤال بسيط: لو ما فيش شخص اهتم بيك، ايه الفائدة من ايدك تمد ايدك للاخرين زي ما عملت في الماضي؟ اذا ما اهتمش واحد بوجودك، فايه فائدة قلبك تتواصل مع الاخرين زي ما عملت في الماضي؟ اذا كانت العدمية هي الاختيار الصحيح، فليه كنت موجود حتى؟ شينجي بيمد ايده للفراغ وبيسأل بهدوء: هل مقبول يكون هنا؟ لكن الرد هو الصمت التام. تم اتخاذ قرار إنهاء البشرية. شينجي بيرفض الفردية، فشل في الوصول للسلام الداخلي في نفسه، حاسس بالخوف من الألم ومش قادر يواجه أفكاره السلبية، مش قادر يفهم إن الآخرين كذلك بيواجهوا صعاب في حياتهم، مقتنع تماما إن مفيش شخص يقدر يفهم صعابه، كل البشر بيتحولوا لصورتهم الحقيقية. سائل ليليث: أرواحهم بترجع للقمر الأسود، السفينة اللي قادت ليليث للأرض؟ ليليث بيراقب العملية في صمت. قبل الاندماج الكامل بيظهر أمام كل شخص، أقرب شخص ليه في حياته، بيرافقه للاندماج الشامل، لكن جندو بيواجه مصير مختلف. يوي بتظهر وبتسأله: ليه حسيت بالخوف من شينجي؟ جندو بيعترف انه كان مؤمن ان مفيش شخص يقدر يحبه، مؤمن انه لا يستحق الحب زي شينجي بالضبط، بيعاني من معضلة القنفذ، كل ما اقترب من شخص اكتر زاد احتمال ايذائهم، فبالتالي هيكون بيأذي نفسه، فبيبعد عن الكل عمدا ظنا منه انه هيحمي نفسه والناس اللي بيحبهم من الألم، لكن في النهاية بيأذيهم كلهم. معضلة أنانية جدا. اكتمل اللحن الأخير: الكل واحد. وبما ان الكل واحد مفيش اي شخص على الاطلاق، شينجي بيبدأ في الشك: هل ده قراره الاخير؟ هل في الشكل ده بيكمل البشر بعضهم البعض؟ مفيش شخص يقدر يؤذي الاخر، لكن الوجود ده في حد ذاته فارغ بالاساس. بعد الادراك شينجي بيجمع شجاعته وبيرفض اللحن الأخير، بيقبل إن الحياة صعبة، في احتمال لتأذي وإذاء الآخرين، لكن في فرصة للتواصل والتفاهم، وده في حد ذاته جميل. شينجي بيواجه ري وكاورو اللي بيسألوه: هل أنت متأكد من رغبتك للعودة لوجود في مشاعر الألم، الخوف، الحزن؟ شينجي بيرد: ما عندوش مانع، رغم أنه مش قادر يحس بأي شيء في حالته، لكن حاسس أن اللحن الأخير خطأ. كاورو وري بيتفهموا. شينجي بيسألهم: ليه هما الاتنين في قلبه، روح آدم وروح ليليث؟ بيردوا عليه: هما الأمل في أن الناس يقدروا يفهموا بعضهم البعض يوما ما، بيمثلوا كلمة الحب. شينجي بيتقبل حقيقة إن ممكن شخص يقول كلمات الحب ويخدعه ويتخلى عنه، في نوع من السلام في قبوله، لأن في لحظات الحب بتكون مشاعره حقيقية وممكن تكون مشاعرهم كذلك حقيقية. جسد ليليث بينهار مع رفض شينجي للحن الأخير. بتتفتح بوابة لعودة الأرواح للعالم إذا وافقوا. شينجي بيستلقي على شاطئ فارغ تقريبا، مش موجود أي شخص غيره هو وأسكا. اللحظة دي من الواضح إن هما الاتنين فقط رفضوا اللحن الأخير. بعد خروجهم من غيبوبة اللحن الأخير بترجع شكوك شينجي تجاه أسكا نتيجة المواجهة القاسية اللي حصلت ما بينهم كأرواح. رغم محاولة شينجي الثانية لقتلها، أسكا بتمد إيديها بتلمس وجه شينجي بحنان فعل وكأنه ضربة كف لإيقاظ شينجي. مرة ثانية بيسيب رقبتها، مرة ثانية أذى شخص بيحبه بيبكي وهو مدرك الطريق الطويل أمامه. لكن إنك تكون إنسان هو إنك تفشل، تكون سيء أحيانا، تتعلم من أخطائك، تتحسن. الاتنين بيرجعوا لكونهم بشر بكل ما في ذلك من خير وشر. أسكا بتعلق على تصرفات شينجي الأخيرة، بتقول آخر كلمة في السلسلة. بعبارات بسيطة، إيفانجيليون هي قصة صراع الإنسان مع التطور الرقمي وتجربة البشرية مع السعادة والألم. مشروع لحن البشرية هو مجرد محاولة الإنسان لطرد الوحدة وكل أنواع الألم من الوجود. كيف احنا كبشر ضد أنفسنا؟ عند ابتكار الكاتب آنو لنيون جينيسيس كان بيعاني من الاكتئاب الحاد، لكن لاحقا وجد النجاح في فهم الصعاب اللي مر بيها ومساعدة صديق. قال مرات كتير إن السلسلة كانت طريقة لتعبيره عن مشاعره، كانت طريقة لهروبه، الطريق اللي هرب فيه من القلق والخوف، شيء بيعمله كل شخصيات إيفانجيليون بطريقتهم الخاصة. تقدر تفسر الأنمي بطرق مختلفة، المقطع ده هو واحدة منهم. بشكركم جزيلا على مشاهدتكم لمقطع ضخم. السلسلة مذهلة وتستحق المشاهدة، مفيش داعي للقلق. أوعدك إنك هتستمتع أكتر في مشاهدتها بعد معرفة ترتيب الأحداث. شكرا جزيلا يا أعزائي.